أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقوال الثلاث حول كلمة الكراهة، فكان القول الأول ما اختاره السيد الخوئي والسيد السيستاني وجمع من الأعلام من أن ظاهر التعبير بالكراهة الحرمة، فقد قال تعالى: كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه عد جملة من المحرمات كالزنا. فذكر السيد الخوئي أن الكراهة بمعنى المبغوضية، فيدل لفظ الكراهة على كون الفعل مبغوضا، والمبغوضية منشأ الحرمة. ولكن يرد عليه أن التعبير بالكراهة نظير التعبير بالحب، فكما أن التعبير بالحب لا يظهر منه الوجوب، فكذلك التعبير بالكراهة لا يفهم منه المبغوضية اللزومية التي هي منشأ الحرمة، فلا بد من الرجوع إلى الاستعمالات في عهد الأئمة عليهم السلام، فنرى هل كان ظاهر التعبير بالكراهة هو أم لا. فاستدل السيد السيستاني بمعتبرة سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي يكره الحلال. فقال: هذا ظاهر في أن المكروه والحرام، لأن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحرام، يعني كان يكره الحرام. يمكن الإيراد على الاستدلال بهذه المعتبرة أننا وإن كنا نقبل أن الكراهة في هذه المعتبرة واستعمل في الكراهة اللزومية، وذلك لأن علي عليه السلام قطعا كان يكره المكروهات كراهة ولو غير لزومية، وعدم كراهته للحلال وإن كان مكروها اصطلاحيا يعني أنه لم يكن يكره الحلال كراهة لزومية. ولكن الاستعمال أعم، فهناك بعض الروايات تدل على خلاف ذلك. ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريف، فقال عليه السلام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر، وليس بحرام إنما هو مكروه. وليس بحرام إنما هو مكروه. هذه الصحيحة وإن حملت على التقية لمعارضتها لروايات معتبرة تدل على حرمة السمك الذي لا فلس له، ولكن نستشهد بهذه الصحيحة على استعمال المكروه في قبال الحرام. وما ذكره السيد السيستاني من أن المراد بالحرام هو ما ثبتت حرمته من الكتاب أو ثبتت حرمته من الكتاب أو السنة القطعية الواضحة، والمكروه ما ثبتت حرمته من غير الكتاب والسنة القطعية الواضحة. هذا أمر لا نعرفه، فإن ظاهر من التعبير بأنه ليس بحرام وإنما هو مكروه أنه ليس منهيا عنه نهيا لزوميا. وقد ورد في الروايات تقسيم الأشياء بالحلال والحرام، ولم يقسم إلى الحلال والحرام والمكروه. وفي رواية أخرى في امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها، حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت، يجوز أن يؤكل لبنها ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به. فإذا لم يثبت لنا في الاستعمالات الروائية استعمال المكروه في المنهي عنه بنهي لزومي. وأما القول الثاني وهو قول السيد الداماد من ظهور التعبير بالكراهة في المعنى المصطلح اليوم المقابل للحرمة، حيث صار مصطلح فقهاء العامة في زمان الإمام والصادق عليهما السلام تقسيم الأفعال إلى الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. ولكن يرد عليه أن هذا الاصطلاح مما نراه في كتب الشيخ الطوسي ككتاب التهذيب والاستبصار وكتاب الخلاف، ولكن نقل الغزالي في المستصفى أن المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان، أحدها المحظور يعني الحرام، فكثيرا ما يقول الشافعي أكره كذا وهو يريد التحريم. الثاني ما نهي عنه نهيه، وفي كتاب مواهب الجليل إن العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد، ويكتفون بقولهم أكرهه ولا أحبه ولا بأس به وما أشبه ذلك، فترون أنه لم يعرف أن فقهاء العامة في زمان الأئمة عليهم السلام اصطلحوا على استعمال المكروه فيما يقابل الحرام. وقد نقل الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف عن الشافعي أنه قال صيد وجه صيد وجه، وهو بلد باليمن مكروه. وقال أصحابه ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك كراهية تحريم. فإذا الظاهر تمامية القول الثالث وهو إجمال معنى الكراهة لاحتمال استعمالها في الجامع بين الكراهة المصطلحة والحرمة. هذا إذا قال الإمام عليه السلام هذا مكروه، أو نقل عن النبي أو نقل عن الله سبحانه وتعالى أنه كان يكره، أنه يكره ذلك. أما إذا قال الإمام عليه السلام إني أكره ذلك، فيمكن أن يقال بأن هذا التعبير لا يناسب أن يكون الفعل حراما إلهيا، لأن الظاهر من شأن الأئمة عليهم السلام في عرف الناس أنهم كانوا يبينون أحكام الله تعالى، فكانوا يعبرون عنهم بالفقهاء. فإذا قال فقيه في جواب السؤال عن أكل لحم الفرس مثلا أنا أكره ذلك، فلو كان أكل لحم الفرس حراما إلهيا يقول الناس هذا التعبير قليل بالنسبة إلى هذا الحرام الإلهي. وأوضح من ذلك ما لو قال الإمام عليه السلام ما أحب ذلك، يعني أكره، إلا إذا كان المورد من موارد التقية كما قال الإمام عليه السلام في السؤال عن التضليل ما يعجبني ذلك، هذا لا يظهر منه الكراهة في مقابل الحرمة، فلا يكون قرية على رفع اليد عن ظهور الروايات الناهية عن التضليل للمحرم. أما إذا لم يكن المقام مقام التقية فظاهر التعبير بأني ما أحب ذلك هو أن هذا مكروه وليس بحرام، وهذا ما رأينا من جمع من الفقهاء أنهم التزموا بحمل ما أحب على الكراهة وجعله قرينة على رفع اليد عن ظهور النهي في سائر الروايات في الحرمة. مثلا ذكر في البحوث في الفقه بالنسبة إلى هذا التعبير ما أحب التوضؤ من ماء شربت منه الحائض، أن هذا ظاهر في الكراهة المقابلة للحرمة. التعبير الآخر وهو التعبير بلا يصلح، هل هو ظاهر في الحرمة أم لا؟ فهنا أيضا ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره صاحب الكفاية في شرح المكاسب من أن ظاهر لا يصلح هو الكراهة في قبال الحرمة، وهذا ما ذكره السيد الخميني قدس سره في كتاب البيع، قال التعبيرات الواردة فيها أي في رواية تناسب الكراهة مثل لا يصلح، خصوصا ما في صحيحة الحلبي حيث قال لا يصلح له ذلك، فإن المفهوم منه أنه جائز لكن ليس صالحا له، وإلا ففي الحكم الشرعي الإلزامي لا يعبر بمثله. القول الثاني ما اختاره السيد الخوئي من ظهور لا يصلح في الحرمة، لأن معنى نفي الصلاح عن فعل أن فاسد، إنه لا يصلح عمل المفسدين، أي يبقي عمل المفسدين على فساده، إنه عمل غير صالح أي عمل فاسد. لا يصلح يعني لا ليس بقابل لأن يرتكب. ويؤيد ما ذكره السيد الخوئي كثرة ورود كلمة يصلح ولا يصلح في كتاب علي بن جعفر ويقرب من 100 استعمال في السؤال عن الجواز، فيعبر هل يصلح ذلك، فيجاب لا يصلح. القول الثالث هو الإجمال، فيقال بأن لا يصلح إما مجمل أو ظاهر في الجامع بين الكراهة والحرمة، ونحن كنا نقوي هذا الاحتمال هذا القول الأخير، إلا أن الذي منعنا من ذلك ملاحظة كتاب علي بن جعفر فجعلنا نحتاط في مثل ذلك. نعم لو كان التعبير بلا يصلح في العبادات والمعاملات كان ظاهرا في الفساد، لا يصلح أن يصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه مثلا، لا يصلح أن يبيع كذا بكذا، ظاهره أن هذا ليس بصالح، أي لا يترتب عليه الأثر الذي يتوقع منه وهو امتثال الأمر في العبادة وترتب الأثر من النقل والانتقال في المعاملات. وهكذا لو قيل فلان لا يصلح لكذا، ظاهر أنه ليس بقابل له. وأما إذا سئل عن حلق اللحية مثلا فأجيب بأنه لا يصلح ذلك فنحن نحتاط، وإن كنا سابقا نقول بالقول الثالث وهو الإجمال. يبقى الكلام حول التعبير بلا ينبغي، ففيه أيضا ثلاثة أقوال. القول الأول ما اختاره السيد الخوئي من ظهور كلمة لا ينبغي في الحرمة، وذلك لأنه يقول ليس معنى ينبغي هو أنه يحسن، ولا ينبغي أي لا يحسن، بل هذا مصطلح حديث، المعنى اللغوي لكلمة ينبغي هو أنه يتيسر ذلك، ولا ينبغي أي لا يتيسر ذلك أي لا ذلك. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعبد من دونك، أن نتخذ من دونك أولياء، أي لا يتيسر لنا ذلك. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه السلام لا يقول رب هبني ملكا لا يحسن أن يكون لأحد من بعدي. لماذا لا يحسن؟ لا، رب هبني ملكا لا يتيسر لأحد من بعدي. وقد ورد في صحيحة زرارة أن الإمام عليه السلام قال لا ينبغي نكاح نصرانية ولا اليهودية، فقال زرارا من أين تحريمه؟ من أين تحريمه؟ فهم من كلمة لا ينبغي التحريم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني هو ظهور لا ينبغي في الكراهة، لأنه المعنى الظاهر منه اليوم وأصالة ثبات تقتضي أن يكون معناه في زمان الأئمة هو ذلك. القول الثالث هو الإجمال، أو فقل ظهور لا ينبغي في العام من الحرمة والكراهة. والظاهر كما أشرنا إليه تمامية القول الأول لما ذكرنا من شواهد عليه، وإن كان بعض اللغويين فسروا لا ينبغي بأنه لا يحصل، ولكن من خلال هذه الاستعمالات التي أشرنا إليها لا يبعد الوثوق بأن ظاهر كلمة لا ينبغي أنه لا يتيسر، وهذا ظاهر في الحرمة. والحمد لله رب العالمين.